بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من الفوائد المتعلقة والوقفات المتعلقة بسورة يوسف أن البلاء مهما طال فإن الفرج قريب. لذلك أهل العلم يقولون، منهم ابن القيم في طريق الهجرتين: الشدة بتراء لا دوام لها. فهذا البلاء الذي تعرض له يوسف عليه الصلاة والسلام لم يستمر، وجاء الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك يقولون، ابن حزم يقول: كل شيء في الدنيا يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا الهم يبدأ كبيرا ثم يصغر. فلذلك الشدة بتراء لكن تحتاج إلى صبر. لذلك ابن الجوزي يقول: إن زمن الابتلاء ضيف قراه، يعني ضيافة هذا الضيف الصبر، وعلل الناقة بالحدو تسر. ويقول ابن القيم أيضا: ومن تفكر في سر إن الله مع الصابرين أنس بجليسه، ومن تذكر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فرح بامتلاء كيسه، فرح بامتلاء كيسه. أيضا من الوقفات المتعلقة بسورة يوسف: إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فلذلك لا تغفل عن هذا العدو المبين الذي يتربص بك ليلا ونهارا. والموفق من يقدم محاب الله سبحانه وتعالى في جميع الظروف والأوقات. وأما أن يطيع الإنسان النفس الأمارة بالسوء أو يطيع الهوى والشيطان، فإنه لن يجد طعم السعادة، ولن يجد طعم الراحة، ولن يجد إلا الشقاء. ثم أيضا من الوقفات المتعلقة بسورة يوسف أن من عصم من الفواحش فقد وفق لخير عظيم، وهو يسير على خطى الأنبياء والرسل. انظروا إلى يوسف عليه السلام، كان غريبا شابا في بيت العزيز، وامرأة العزيز هي الطالبة، وأغلقت وهيأت كل شيء، ومع هذا قدم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفر منها ابتغاء الأجر من الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم: لذة ترك المعصية أعظم من لذة مقارفة المعصية. لذلك لا تتساهل أبدا في المعاصي التي تؤدي إلى شرور عظيمة. الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم التكملة، تكملة الآية ما هي؟ ويحفظوا فروجهم. هناك صلة وثيقة جدا بين إطلاق البصر وعدم حفظ الفرج. لذلك من وفقه الله فغض بصره فهو لفرجه أحفظ بإذن الله عز وجل، ومن أطلق بصره ربما أداه الأمر إلى كوارث وخيمة وعواقب خطيرة جدا، خاصة إذا تذكرنا قول الله عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وأنبه هنا على نقطة تتعلق بفتنة الشهوات، ومثلها أيضا فتنة الشبهات. إن الشيطان قد يفتح للإنسان 99 بابا من أبواب المباحات، يريد به بابا من السوء والشر. قد يفتح الشيطان للإنسان 99 بابا من المباحات، وراء هذا المباح شيء من الشر. بعضهم يقول: أنا أشعر بضيق، طيب أين أذهب؟ سأذهب وأشرب القهوة. طيب ما في إشكال، يرحمك الله. بعد هذا يقول: هذا المكان لا يصلح لي، سأذهب إلى مكان آخر مع زملائي. فيذهب إلى مكان آخر مزدحم، ويبدأ يطلق بصره، ويبدأ يصاحب أهل الدنيا، ثم يبدأ في تقديم التنازلات، إلى أن تقع الأمور الخطيرة العظيمة. ولو فتشت في أحوال بعض العصاة لقالوا لك بأن بعض الكبائر بدت عندهم من أمور تافهة جدا، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كذلك في باب الشبهات، بعضهم تقول له: يا فلان، هذا المنهج حذر منه أهل العلم. قال لك: لا، أنا بسمع لهم وسأخذ الشيء الجيد وأترك الشيء القبيح. يا فلان أنت لا توجد عندك خلفية علمية، كيف ستأخذ الجيد وتترك القبيح؟ فلا يزال به الشيطان حتى ينحرف انحرافا عظيما والعياذ بالله. والناس شاهدت وسمعت قصصا كثيرة من مثل هذه الأمور. لذلك يقول ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه: وقد ذهب دين كثير من المتعبدين بإطلاق البصر وما جلبه، فليحذر من ذلك. بعضهم يقول: تعمدت أن أنظر نظرة محرمة فلا تزال آثارها في قلبي منذ سنوات. إخوان الأفاضل، النظر المحرم وبعض معاصي الشهوات لا يظن الظان أنها مجرد معصية وينتهي الأمر. يعني بعض الناس يقول بأنه ينظر النظر المحرم، يقول ما أجد هذه النظرة عواقب وخيمة، ولو حاقق نفسه لوجد أن حب الصور ربما تغلغل في قلبه حتى في مواسم الطاعات. يعني بعض الناس قد يكون في موسم طاعة وهو مشغول بإطلاق بصره، بعضهم في سجوده وهو يفكر في بعض الصور المحرمة. فلذلك هذا باب خطير جدا. لذلك النسوة ماذا قلنا لامرأة العزيز؟ قد شغفها حبا. يعني أحيانا بعض الأمور تصل إلى شغاف قلب الإنسان، داخل قلب الإنسان، فتؤثر فيه تأثيرا عظيما. لدرجة أن النساء لما رأين يوسف عليه السلام أكبرنه وقطعن أيديهن. تعلمون بعض أهل العلم ماذا يقولون في معنى قطعن أيديهن؟ أبنها، يعني قطعت يدها بالكامل ولم تشعر بهذا. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، إطلاق البصر خاصة في بعض التطبيقات، تطبيقات التواصل الاجتماعي، من أعظم أبواب الشر. طيب واحد يقول لك يوجد خير في هذه التطبيقات، المحافظة على رأس المال أولى، وبعض هذه التطبيقات ما تكاد تسلم منها. طيب يا أخي احذفها، سلامة دينك أولى، والله الذي لا إله غيره سلامة دينك أولى. رب يعني إخوان الكرام، الإمام أحمد يقول: ربما ينظر الإنسان النظرة مما لا يحلها الله فيحبط الله عمله. ربما بعض المعاصي تؤدي بك إلى كبائر فتغمس بسببها في نار جهنم. فلذلك لنترك مثل هذه الأشياء. يعني بعضهم يقول: أنا أقرأ في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي أقوال فلان أو علان، والله أحيانا بعض القراءات لبعض الأشخاص يظلم قلبك بسببها. نعم إخوان الكرام، يظلم قلبك بسببها. فلذلك أغلق هذه الأبواب التي تفسد قلبك، وهذا الأمر للرجال وللنساء، لأن هذا من أعظم أدواء العصر وأمراض العصر. فتحت أبواب الشهوات والشبهات على مصراعيها. لذلك تجد بعضهم أحيانا جالس في المسجد وصار يستهين بهذه المنكرات، وبعضهم في الحرم ويسمع أشياء لا يحلها الله ويرى أشياء لا يحلها الله. فلذلك انتبه للأمور التي تفسد دينك. ثم أيضا يوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن. من أعظم أسباب انتفاع الناس بدعوة الداعية أمور مذكورة في سورة يوسف، منها إخلاص النية لله عز وجل. إخوان الكرام، الإنسان إذا لم يخلص النية لله تصبح ربما الدعوة حسر عليه، وتمجه الناس وتمقته، يجري وراء الدنيا ويبيع آخرته بعرض من الدنيا قليل. إنه من عبادنا المخلصين في قراءة. أيضا من أعظم أسباب انتفاع الناس بالدعوة الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإخوان الكرام، الآن في أيامنا الذين يتكلمون كثر، وصار عند بعض الناس ولع بالغرائب، أنا لازم آتي بشيء غريب، يعني وإلا كيف يتابعون الناس؟ فيبدأ يتكلم بعضهم بالجهل والافتراء ويختلق أشياء، فإذا ذكرته أجاب بجواب بارد كما وصلني. هذا ليس عذر عند الله. لذلك أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى علم. والداعي إلى الله إذا ما كان عنده سلاح العلم فبأي شيء يدعو وبأي شيء يقاتل؟ لذلك لابد أن تكون عندك حصيلة علمية حتى تعلم الناس. ولا أظن بأنه يوجد عصر من العصور تيسرت فيه سبل العلم مثل عصرنا هذا. ولكن أنبه على نقطة: الوفرة من أسباب التشتت. في الأزمنة الماضية تفتح مكتبة طالب العلم كم كتاب تفسير تجد عنده؟ تفسير واحد، تفسيرين. الآن عشرات أو مئات الدروس في التفسير، فيضيع الإنسان يسمع قليلا هنا ثم قليلا هنا ثم قليلا هنا فيضيع الكل. ومن ثبت نبت، خذ بعض المسائل بقوة وقرأ كتاب واحد عدة مرات مع التلخيص وذكر الفوائد، وانظر إلى الحصيلة العلمية التي ستكون عندك. أما إذا كان الإنسان متذوق فهذه الكارثة الكبرى، وتضيع عليك وقتا طويلا. يا إخواني الكرام، طالب العلم له طريق. الذي لا يسلك طريق طلب العلم كالذي يريد مثلا أن يتجه إلى جهة المشرق وقد أخذ جهة المغرب، سيصل؟ لن يصل، حتى لو بذل كل ما يقدر عليه. أما إذا سلكت أسس وطرق العلم حصلت بإذن الله عز وجل، ولو لم تحصل العلم الكثير لكنك ستستفيد إن شاء الله تعالى. السبب الثالث من أسباب انتفاع الناس بدعوة طالب العلم أن تحسن للناس. أحبتي الكرام، هذا العصر عصر الرفق، والناس أصبح بعضهم ما يتحمل. يعني إخواني الكرام، أحيانا يتصل علي بعضهم فتنبه على مسألة، على طول يغلق الهاتف في وجهك وبلوك. طيب زين، هو سائل، أنا ما سويت له شيء، يعني أنت سألني أخوي، يعني ما يتحملون. فلذلك ماذا تفعل؟ خذ الناس بالرفق، أحسن لهم. مع التنبيه إخوان الكرام، الحكم الشرعي ما يتغير، لا نكذب على الله. بعض الفرق يقول حتى نتألف الناس، الحرام نسميه حلال، يعني رجاء تأليف قلوب الناس. لا لا يا أخي الكريم، الحكم الشرعي واحد، الحرام يظل حرام والمباح يظل مباح، لكن خاطب الناس بالحسنى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أحبتي الكرام، عندما توجه أولادك، بعضهم قاسي جدا في الكلام مع أولاده. صلى مرة بجانب رجل وعنده عصا كبيرة وضعها أمامه، لما سلم قال الجيل هذا ما يمشي إلا بالعصا، يبانهم ضرب، وهو يسمع من جزاه الله كل خير. قلت يا أبو فلان، هذا الكلام مع جيلي وجيلك ينفع؟ الجيل هذا الأسلوب قدام الناس جايب العصا ما يصلح يعني. ورجل يستجيب جزاه الله كل خير، قال إن شاء الله، جزاك الله خير. لذلك ارفق بمن حولك، وجههم بالحسنى وبالكلام الطيب والمزاح والابتسامة. الله عز وجل ماذا يقول عن يوسف؟ قال له الفتيان: إنا نراك من المحسنين. أيضا إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. أحسن للناس بالكلام، واضح؟ بارك الله فيكم. يعني بعض الناس يريد أن يوجه زوجته فيظن يعني بأن المرأة يتعامل معها مثل ما يتعامل مع ربعة مثلا في المجلس، لا، ما يصلح، بارك الله فيك. وبعض الأخوات حقيقة يعني أسلوبها مع زوجها سيء جدا، يعني سيء جدا جدا، فلذلك لا يصلح مثل هذا. مع الناس خاطبهم بالحسنى، كلمهم بالكلام الطيب، ينقادون لك بإذن الله عز وجل ويستجيبون لك إن شاء الله تعالى. وإخواني الكرام، فتشت يعني نظرت في حال بعض مشايخنا الكرام ممن يحبهم الناس جدا، كلكم تعرفونهم، والناس تقبل على دروسهم ومحاضراتهم. فقلت لهذا عدة أسباب، لعل من أعظمها لين الجانب، الكلمة الطيبة. وبعض العوام يحتاج إلى كلمة طيبة، صار عندهم عزاء فاتصلت عليه تعزيه، صار عندهم مناسبة فرح اتصلت عليه تهنئة، طرشت دعاء، والله بعضهم يفرح بهذا فرح عظيم. يعني إخوان الكرام، بعضهم يشتكي يقول يمر علينا فلان ما يسلم، طيب ليش هذا؟ بارك الله فيك. فلذلك لابد أن يعني تحسن للناس. ابن تيمية قيل عنه بأنه كان ينتصب لمصالح الناس فيحبه العامة حبا شديدا، وكانت شجاعته خالدية وكرمه حاتميا، هكذا ذكر عنه رحمة الله تعالى عليه. أيضا من أعظم أسباب قبول الناس للدعوة أن تكون صادقا في كلامك. إخوان الأفاضل، بعض الناس أصيبوا بصدمة من بعض المتحزبة، كيف يطلع يحرر على ولاة الأمر ثم بعد مدة يقول والله ما حرفت على ولي الأمر؟ طيب وهذه المقاطع المنشورة لك بالصوت والصورة والتاريخ إيش تسميها؟ لذلك لما جاءه الذي نجا قال يوسف أيها الصديق أفتنا، شوف هذا الكلام، والله هذا كلام عظيم. فلذلك كن صادقا في الدعوة إلى الله. أما أن يكون الإنسان صاحب وجهين يريد أموال الناس ويريد أن يصل إلى متاع الدنيا والعياذ بالله، وبعضهم مريض يتطلع حتى إلى أعراض الناس والعياذ بالله، يزعم أنه مثلا يرقي الناس خبيث والعياذ بالله فيلمس ويفعل، ومن خفة عقل بعض النساء أنها تذهب إلى الراقي وحدها، هذا خفة عقل ودين. فلذلك هذه الأمور انتبه أن يؤتى الإسلام من قبلك إخوان الكرام، انتبه أن يؤتى الإسلام من قبلك، فكن صادقا مع الله عز وجل. ثم أيضا من أسباب قبول الناس للخير أن تتغافل عن بعض الأشياء، خاصة كثرة العتب. بعض الناس إذا شاف عيال عم عاتبهم، إذا شاف زوج عاتبها، إذا شاف خالة عاتبها، إذا شاف ابن عاتبها، بس ناقص يعاتب نفسه ما ترك أحد. طيب يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف جاوبه مباشرة، ما قال له الحين جاي تسألني الحين بعد ما لبث في السجن بضع سنين، والله ما جاوبك. بعض الناس ما يفعل هذا، روح والله ما أكلمك. يا رجل اعفو واصفح، يعني الأمر أسهل من هذا. يعني أحدهم يقول أردت أن أتحلل من رجل، قلت يا فلان سامحني، يعني ربما أخطأت في حقك. والله ما سامحك، أول شيء تقول لي شو قايل عني. طيب ماذا تستفيد؟ إيش تستفيد من هذا الكلام؟ تغافل عن بعض الأشياء، كثرة العتب هذه غير طيبة. وبعض الناس يقول أنا الذي في قلبي على لساني، ترى هذا ليس شرع، هذه ليست آية. الحديث الكلمة الطيبة صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيب خواطر الناس. يأتيه الرجل فيدعوه على طعام يسير لا يرده نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني متصورين النبي عليه الصلاة والسلام يقدم له تمر فلا يرد الهدية، بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم، يطيب خاطر الناس. تأتيه الجارية التي في عقلها شيء تقول عندي حاجة، فيمشي معها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الأشياء تحتاج أن يتغافل عنها الإنسان. يعني إخوان الكرام، لو أنت كان عندك زميل في العمل أول ما تدخل عليه يقول عقالك مش نظيف، غترتك مش مكوية، وجهك ما أدري إيش، نعلك بهذه الطريقة، ثوبك بهذه الطريقة، نطيق هذا؟ أجيبه شيخ نطيق هذا؟ ما نطيق هذا صراحة يعني. لذلك ليس كل ما يعلم يقال، ترى يعني بعض الناس عنده قريبات من محارمه، في يوم العيد تأتيه الطفلة ما شاء الله يا فلانة ما هذه الزينة، اللهم بارك، تفرح بهذه الكلمة فرحا عظيما. هذا الصبي طفلة صغيرة تفرح بهذا الكلام. لذلك كلم الناس بالحسنى. الله عز وجل ماذا يقول؟ وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بعض الأشياء أعرض عنها، يعني واحد جاءك معتذر ينفع تقول له ها الحين تعتذر؟ شفت أنت شو مسوي؟ ما أدري إيش وغيره، ما يصلح هذا، ترى هذه ليست قوة بارك الله فيك. وليست شجاعة. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال عنه إخوته، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. ابن عمر تكلم عنده رجل قال حللت حبوتي، يعني خلاص اعتزل في الجلسة يريد أن يرد عليه، قال فتذكرت الجنة وما أعده الله لعباده المتقين فسكت. يعني يقولون من حكم السلف من أعرض عن كلمة قبيحة حفظ من كلمات أسوأ منها. واضح بارك الله فيكم؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول لك كلمة، طيب أنت عارف قدامك سفيه تنزل للسفاهة معه؟ لا. يقال بأن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه تعثر برجل، فقال له رجل أعمى أنت؟ قال لا. فالحرس هم بهذا الرجل، قال سألني أعمى أنت؟ قلته لا، قلت له لا، أنت المفروض. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك بعض الأشياء من الخطأ التدقيق فيها وكثرة النقد على ما لا ينبغي نقده. رجل يدخل على زوجته، الأكل من حزايد، الصالة مش مرتبة، البيت ما أدري إيش فيك كذا، أهلك كذا وغيره كذا، كلمة تجر كلمة ثم يقع الطلاق. المرأة تقول لزوجها تستفزه، أمك فيها وأمك فيها، طيب بيسكت عنك؟ يسكت؟ الشيطان يلعب في رأس الإنسان. فلذلك الإنسان يعرض عن بعض الأشياء وكأنه لم يرى. ثم أيضا إخوان الكرام، كثير من الناس يتكلم عن فضل العفو والتسامح، وأظن والله أعلم بأن هذا الموضوع ينبغي أن يطرح بطريقة أخرى، أن نتكلم عن العفو والتسامح فيما بيننا، بين الأقارب، بين الأرحام، بين أفراد البيت الواحد. يعني بعض الناس تسأله أخوك منذ متى لم تتصل عليه؟ يقول لك من سنوات وليس في قلبي شيء تجاه أخي. طيب أنت من سنوات ما كلمته وليس في قلبك شيء، لو كان في قلبك شيء إيش ستفعل به؟ هذا كله من تلبيس الشيطان. يوسف عليه السلام بعد هذه المعاناة العظيمة قال له إخوته، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا أجابهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، توقف، لا، دعا لهم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني إخوان الكرام، تعفو وتحسن لمن أساء إليك، هذا مقام عظيم من مقام الإيمان. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، هذا كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان يرد عليه؟ هاي جماعة حسان، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الوفاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، إلى آخر الأبيات. هذا الرجل يعني تخيل أخوك من الرضاع وابن عمك يهجوك لدينك، والله أن الأمر صعب. يذكر الحافظ بن حجر في الإصابة بأن أبو سفيان هذا لما أسلم جاء إلى علي بن أبي طالب، كيف يعني يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إذا دخلت عليه قل تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ذكر هذا الحافظ بن حجر في الإصابة، والقصة في إسنادها ضعف، لكن المقصود أن هذا مقام العفو والصفح. عندك أخ كبير يتكلم مرض بكلام ما يعجبك، اعفو عنه، سامح لوجه الله عز وجل. وبعض الناس إخوان الكرام يعني يحمل في قلبه الغل على مواقف، والله يعني خطأ أن يحمل الغل فيها. أحدهم يقول لي عن شخص يعرفه، إذا أساء له رجل وشعر أنه ظلم ما يفعل شيء، يقطع تذكرة، يعتمر ويدعو عليه عند الكعبة. طيب ليش؟ الله يرضى عليك، هذا الأمر خطأ. ترى إخوان الكرام الإمام أحمد ماذا يقول؟ من دعا على ظالمه ما صبر. دعيت على من ظلمك خذ حقك، أجر الصبر الكامل ربما يفوتك. وما هكذا كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. مرة يعني رأيت مجموعة يدعون على رجل في العمل، يعني كيف يدعون عليه؟ اللهم لا تمته على الإسلام، هذا كلام هذا بارك الله فيكم، هذا كلام، هذا بغي، ظلم، هذا والله يخشى على صاحب هذه الدعوة، كيف ستعلي بهذه الطريقة؟ فلذلك نحتاج أن نطهر قلوبنا فعلا، وخاصة إخوان الكرام في أوساط طلاب العلم. يعني بعضهم ينشر في المجالس فلان الفلاني من المشايخ ما عنده أخلاق، تقول يا فلان ليش تقول هذا الكلام، شو سوالك؟ قال ذاك اليوم أغلظ لي القول. طيب ليش أغلظ لك القول؟ والله اتصلت له 10 مرات الساعة 3 في الليل. طيب شو يسوي لك الله يرضى عليك؟ لازم يغلظ لك القول، انت ما عندك أسلوب، لازم ينبهك. فبعض الناس عنده بغي وعنده ظلم، وانتبه رعاك الله، ربما تبغي على بعض الخلق فتصيبك دعوة المظلومين. فلذلك هذا أمر ينبغي أن نحرص على تطهير قلوبنا من هذا. طيب فائدة، الكذب أمر مذموم شرعا، والكاذب في الغالب يفضح نفسه، يعني وجاءوا على قميصه بدم كذب. صح عن الحسن البصري أن يعقوب عليه السلام لما رأى القميص غير ممزق قال ما كنت أعهد أن الذئب حلي، ذئب وما يعضعض، ذئب ما يمزق ثوب. الذئب معروف ماذا يفعل، تعرفون الذئب إيش يفعل؟ إذا أطلق في زريبة غنم ما يأكلها، ما يأكل الغنم إخوان الكرام، لا يقتلها، يعني يروح يمسك رقبة كل، مثلا لو في الزريبة هذه 50 شات يقتلها كلها، ما يأكلها، يمسك رقبة الأولى يعني مفسد، واضح بارك الله فيكم، ورقبة الثانية والثالثة حتى يأتي على الكل، هكذا الذئب. فيعقوب يقول ما كنت أحد أن الذئب حليم، كيف أكلها الذئب وقميصه سليم؟ لذلك الكاذب يفضح نفسه، لذلك الكذب من أرذل الأخلاق. ثم أيضا في سورة يوسف قواعد مهمة احرص أن تطبقها في حياتك. القاعدة الأولى، وما أبرئ نفسي، لا تزكي نفسك. كلنا أخوان الكرام والله نعيش بالستر الجميل، وحقيقة أخوان الأفاضل الواحد صار يذكر نفسه، نقول بس يا الله أخوان الكرام عسانا نسلم، عسانا نسلم، بس إن نخرج من هذه الدنيا لا لنا ولا علينا، يا رب إن الله يرزقنا هذا الفضل العظيم. لذلك لا تزكي نفسك. بعض الناس ما تستطيع تجلس معه، أنا وأنا أنا وأنا، هذا لا يصلح، ما ينفع تقول أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، لا لا اترك كلمة أنا هنا، لا تزكي نفسك، واحرص على كتمان حسناتك. أيضا بعض الناس يقول، هذا خاصة في جنس النساء، أنا عاملت زوجي بالأخلاق الحسنة، شو استفدت من هذا الخلق؟ طيب الاستفادة لازم تكون مردود مادي. في سورة يوسف، ولا نضيع أجر المحسنين، أجرك ما يضيع عند الله، لا تقول أنا شو استفدت من العمل الصالح، هل الاستفادة من العمل الصالح بمردود دنيوي؟ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يعني إخوان الكرام، تعزيز أو طرح بعض الثقافات الغربية بقالب شرعي خطأ. بعض الناس يقول إن أحسنت للناس لابد أن يرجع لك هذا الإحسان، لا يشترط، يرجع لك الإحسان بأجر عند الله، أليس هذا أعظم من أمور الدنيا؟ بلى والله، يعني في الثقافة الغربية ما في شيء اسمه لا نضيع أجر المحسنين، ما يعرفون هذه الأشياء. أما المسلم لا، يعني قد يقول لك قائل لماذا تحسن إلى ابن عمك وابن عمك هذا سليط اللسان؟ أريد الأجر من الله بس، انتهى الموضوع. طيب هذا تحسن له ويسبك، أنا أريد الأجر من الله، هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا عندنا وموجود في حياتنا. أيضا استعن بالله دائما، فلان يكيد لك والله المستعان، فلان يتكلم عليك والله المستعان، فلان يريد ينتقم منك والله المستعان، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا من قواعد الحياة، انسب النعمة إلى الله، قد من الله علينا أكثر من حمد الله. إخواني الكرام، كم نتقلب في نعم عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. يعني إخواني الكرام، بعضهم يقول أنا ما عندي مال وفير، تسأل أولادك بصحة وعافية؟ يقول نعم، احمد الله على هذه النعمة. ترى الناس، احمد الله على نعمة البصر. أحدهم وقع عليه حادث سيارة فكف بصره فتزوج ورزق بأولاد. قيل له ما أمنيتك في الحياة؟ قال أن يرد الله إلي بصري لدقيقة فأرى أولادي فقط، بس أبغى أشوف شكل عيالي، ما أعرف أشكالهم. لذلك احمد الله على نعمه العظيمة. ثم أيضا إذا سلم لك الدين ما بعد ذلك حيا يعوض بإذن الله عز وجل، فالأمر سهل ويسير. أيضا لا تيأس من رحمة الله، ولا تؤيس الناس من رحمة الله، ولا تيأس من روح الله. يعني بعض الناس يكاد يقول للآخرين يا فلان ترى مالك توبة. لا، غلط هذا الأمر. قل له تب إلى الله وكثر من العمل الصالح، ومن تاب تاب الله عليه. هذا لا يعني تهوين الحرام، لا لا، تقول له الذنب شأنه عظيم، لكن من تاب إلى الله توبة صادقة الله عز وجل يغفر له ذنوبه، هو الذي يخبرنا بهذا سبحانه وتعالى. فلذلك لا تؤيس الناس من رحمة الله، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل. أيضا تعامل مع الناس على وفق هذه الآية، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حقق تقوى الله واصبر على أذية الناس، طيب بعدين الله ما يضيع أجرك، ويأتيك الأجر كاملا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم إخواني الكرام أنتقل إلى فوائد من صح التعبير من صنف آخر، من المناسب أن أختم بها هذا المجلس. الرؤى في القرآن ذكرت في أكثر من سورة، صحيح؟ أسألكم صح؟ مثل أي سورة وغيرها؟ سورة يوسف وغيرها. إخواني بسرعة، حفاظ القرآن وأهل العلم الآن يبينون. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا. نعم، هذه الآية أيضا، وفي أكثر من آية. بالحق أحسنت، ففي أكثر من آية ذكرت الرؤى في القرآن، لكن من أوائل السور التي ذكرت فيها الرؤى سورة يوسف. وطبعا ابن القيم يقول فهم أمثال القرآن أصل لعلم التعبير. أمثال القرآن إذا فهمتها انضبطت عندك بعض القواعد في علم التعبير. وطبعا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤى بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. من الفوائد المتعلقة بالرؤى أن الرؤى قد يقع فيها الحسد فيكيد لك كيدا، هذا موجود. فلذلك لا تقص الرؤيا على أي أحد، وإنما جاء في الحديث تقصها على عالم أو ناصح. واضح بارك الله فيكم. لذلك أنا أتعجب من بعضهم في تطبيقات التواصل الاجتماعي، رأيت كذا وكذا، فالأول يعبر والحاقد يعبر والحاسد يعبر واللئيم يعبر، هذا خطأ. فالرؤى لا تقص إلا على عالم أو ناصح. أيضا من أعظم أسباب أن تكون الرؤيا صادقة صدقك في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. هذا أين ينطبق؟ في قصة يوسف، يوسف أيها الصديق أفتنا. واضح بارك الله فيكم. طيب، في سورة يوسف كم رؤيا؟ بسرعة بارك الله فيكم، في سورة يوسف كم رؤيا؟ خطأ، ارفع يدك لا تجاوب، واحدة. خطأ، كيف واحدة؟ الله يهديك ويصلحك بارك الله فيك، الله يهديك. خطأ، خطأ. لا إخواني محمد، أربعة رؤى. رؤيا يوسف الأولى إني رأيت أحد عشر كوكبا، ورؤيا الملك، ورؤيا الملك بعض أهل العلم ينبه إني أرى، قالوا ليست مرة واحدة، تكررت معه، هذا بعض أهل العلم يذكرها. وأيضا رؤيا الفتى الأول والفتى الثاني، هذه أربعة، واضح بارك الله فيكم. اللي يقول رؤيا واحدة، كيف رؤيا واحدة؟ إيه نعم، هذا الجواب من الرأس غلط. شيخ لا تغضب علي شيخ، أنا برا الأمور طيبة. طيب إخوان الكرام، ما القاسم المشترك بين هذه الرؤى الأربعة؟ أنها رؤى بصرية. تأمل فيها جيدا، هذه الرؤى فيها كلام؟ الرؤى الأربعة فيها كلام؟ يا جماعة فكروا، إني أرى 11 كوكبا، هذا ما فيها كلام. إني أرى 7 بقرات سمان، ما في كلام. إني أراني أعصر خمرة وأحمل فوق رأسي خبزا، هذه كلها رؤى ماذا؟ بصرية. أغلب رؤانا بصرية أم سماعية؟ أغلب الرؤى بصرية. طيب ممكن أن تكون الرؤية سماعية؟ نعم، مثل ماذا؟ مشروعية الأذان. الأذان كيف الصحابي يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأذان؟ ذكر أنها رؤية في المنام، لكن أغلب الرؤى ماذا؟ بصرية. ثم أيضا يعني من علامات الرؤية الصالحة ما تكون طويلة جدا، يعني بعضهم يذكر رأيت كذا ورحت هني وسويت هني وكذا وكذا وكذا، أقول ما شاء الله كل هذه رؤية، ما شاء الله تبارك الله. حتى بعضهم يقول يا أخي تعطيني شوية من هذا النوم بارك الله فيك، يعني هذه ساعة كاملة أنت ترى، يعني هذه والله أعلم، يعني مرات قد تكون من علامات أضغاث الأحلام. يعني يقولون مثلا من أمثلة الرؤى، أذكر مثال، يعني ركبت سيارة رحت الحرم، هذه لها تعبير، هذه لها تعبير بارك الله فيكم، واضح. أما رحت هني وكنت في الإمارات وبعدين شفت طيارة وطاحت وصاروخ وما أدري، يعني أحيانا يعني يكون هذا الأمر الإنسان مسجل في العشاء بارك الله فيكم، فهذا يؤثر إخوان الكرام، هذا يؤثر. يعني يذكر لي أحد الإخوة بأنه تناول طعام من يعني مطبخ يعني نوعية طعام عالمية، لكن ربما نحن عموما يعني في الدول العربية عموما والإسلامية عموما أيضا ما نتأقلم مع هذا الطعام المباح. يعني قال فرأيت أمرا عظيما في المنام، يعني أشياء يقول سبحان الله العظيم، الظاهر هذا الطعام شرق وغرف صاحبنا. يعني فالمقصود أن كثير من الرؤى تكون بصرية. ثم أيضا الأصل في علم الرؤى والتعبير أنه لا يؤخذ من الكتب. قال أفتوني في رؤياي، ما راح وجاب كتاب وقال فسر الرؤية هذه. ويوسف لما رأى الرؤية قصها على من؟ على يعقوب والده. لذلك ينبه بعض مشايخنا أن من الأخطاء التي يفعلها البعض أنه إذا رأى رؤية فتح كتاب في تعبير الرؤى، هذا خطأ ليس بصواب. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين، هذا الكتاب ليس لابن سيرين، كتاب لرجل متأخر يقال له أبو سعيد الواعظ. فلذلك لابد أن تنتبه لهذه الأمور. ثم أيضا تعبير الرؤيا فتيا، يوسف أيها الصديق أفتنا، أفتوني في رؤياي. فإذا ما كنت تعرف التعبير لا تعبر، واتق الله عز وجل. الإمام مالك قيل له أيفسر الرؤيا كل أحد؟ قال أبالنبوة يلعبون. لذلك تعجب من بعض الناس ما يعرف شيء في تعبير الرؤى ويضرب أخماس بأسداس، لا يصح مثل هذا الأمر. ثم أيضا لاحظوا تعبير الرؤى في كل هذه الرؤى التي ذكرت في قصة يوسف، هل تعبيرها متكلف؟ لا يا إخواني الكرام، يعني تعبير واضح بين، ليس كما يفعله بعضهم، يأتيك رجل اسمه فلان يعطيك شيء فيه شيء الفلاني في الموضع الفلاني في الساعة الفلانية، هذا ترى إخوان الكرام أمر ينبغي أن يتأنى فيه. من يعبرون الرؤى الحذاق يعرفون أن هذه الطريقة ليست سديدة. ثم أيضا أنصح كنصيحة في طلب العلم، أنا ما أتكلم الآن عن مسائل الشرعية، طالب العلم ألا يتصدى لتعبير الرؤى. أنا أنصح طالب العلم ألا يتصدى لهذا الأمر. نعم لو عبر لبعض خاصته هذا شيء آخر، لكن إذا تصديت لتعبير الرؤى سينسى علمك، ما في أحد سيتصل عليك يسألك عن مسألة شرعية، ويتصل عليك بعض الناس أقول لك جاوبني، جاوب أقول لك يا أخي الكريم تبقى تتضارب ولا تبقى نفسر لك حلم الله يهديك، هذا موجود بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن تنتبه، فهذا الأمر ربما فتح عليك بابا عظيما جدا من أبواب الشر. وأعرف إخواني الكرام أحد الحذاق في تعبير الرؤى ربما لا يعرفه كثير من الناس، حاذق جدا يعني إخواني الكرام عنده براعة في التعبير تبارك الله عز وجل، لكن ما تصدى لهذا الأمر. وأعرف أحد الحذاق أيضا في تعبير الرؤى كان ينصح بعض طلاب العلم قال لا تتصدوا لهذا الأمر، التصدي يعني التفرغ له يفتح عليك أبواب لا تحمد عقبها. وبعضهم أيضا يأخذها مسألة شهرة، يريد يشتهر سريعا، أسهل طريقة عند بعض الناس فسر واضرب هذا بهذا وقل لهم سيقع كذا وأنت بتتزوجين وأنت ما أدري إيش وأنت كذا، ويلعب بمثل هذه الأشياء. لا يصح مثل هذا الأمر، هذا ما يعني إخوان الكرام أن علم تعبير الرؤى هذا علم له أصول وقواعد. وفي الغالب تجد المشايخ أهل العلم عندهم دراية بتعبير الرؤى، ابن تيمية له دراية بهذا، ابن القيم له دراية بهذا، تجد جماعة كبيرة من أهل العلم عندهم دراية بمثل هذه الأشياء ويعرفون ويفهمون في علم تعبير الرؤى، لكن لا يجعلون هذا الأمر شغلهم الشاغل. فلذلك انتبه لهذا الأمر. فائدة بارك الله فيكم، أحيانا شوفوا حذق يوسف عليه السلام في تعبير الرؤى، قال إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. كيف عبرها يوسف؟ سبع سنوات الخصب ثم سبع سنوات الجدب. طيب وين جاب يوسف إنه يقع بعد هذا الجدب عام فيه يغاث الناس؟ من وين جاب هذا؟ من الرؤيا. يقول أهل العلم بعد العسر يسر، واضح بارك الله فيكم. فيوسف عنده يعني حسن ظن بالله عز وجل، ويعلم بأن الله عز وجل رحيم بخلقه وعباده، فبعد العسر يأتي يسر بإذن الله سبحانه وتعالى. وأختم بهذا الأمر إخوان الكرام، الرؤى والأحلام طبعا لا تبنى الأحكام الشرعية عليها، والرؤى من المبشرات وأحيانا تكون تحذير، والرؤى يعني أحيانا تكون ماذا؟ إكرام من الله لعبده. أحد زملائي من الأفاضل ومن الذين لهم عناية بالقرآن والخير، ورجل فيه أمانة طيبة جدا، وأعرف من واقع أسرته أن زوجه أيضا على نفس الطريق فيها ديانة وخير، فهو يحدثني بنفسي قال أنا لا أنقل أمور العمل إلى بيتي وأسرتي، وعنده حزم في هذه المواضيع، ويعني هذه أمور ما يتهاون فيها فيضبط هذه الأمور ضبطا طيبا. فقالت له زوجته وهو يحدثني بهذا الأمر، قالت رأيت بأن هناك رجلا عندك في العمل يريد أن يلحق الضرر بك. في الواقع هذا الأمر موجود. قال صاحبي أنا ما تكلمت بهذا الأمر مع زوجتي أبدا، قلت سأختبرها، فأخرجت لها صورة الرجل الأول، قلت لها هذا الذي رأيتيه في المنام؟ قالت لا، وهي لا تعرف أحد من هؤلاء. قال أخرجت صورة الرجل الثاني هذا؟ قالت لا. قال فأخرجت الرجل الذي فعلا يريد أن يؤذيني. قلت هذا الرجل؟ قلت نعم، هذا الذي رأيته في المنام. فهذا من عجائب ما مر علي في موضوع الرؤى، هذا يعني من أغرب الأشياء التي مرت علي. وسبحان الله العظيم، هذه أمور تقع. وأحد الزملاء أعرفه أيضا سبحان الله العظيم ما يرى الرؤى إلا وتقع مثل فلق الصبح. والإشكال في صاحبنا أنه يتكلم، رأى أن فلان يموت ومات، رأى بأن فلان ما أدري إيش يمرض ووقع عليه المرض في أحد أولاده، فجاء لي وقال رأيتك في رؤيا. قلت الله يخليك، الله يخليك، يعني هو صاحبي وبيني وبينه ألفة ومودة، يعني قلت الله يرحم والديك، يعني هذه الأمور دع. نعم، فيعني سبحان الله العظيم تقع مثل هذه الأمور. وبالمناسبة أخواني الكرام، يعني هذا قصة حقيقية، يعني لا شيء، ليس من نسج الخيال. أحد من أعرفه، وأختم بهذا الأمر حتى أطرد السآمة عليكم إن شاء الله، يقول رأيت رؤيا في المنام أني ألبس ثوبا طيبا، فذهب إلى أحد حذاق المعبرين قال ستتزوج الزوجة الثانية. قال سبحان الله العظيم، من ثاني يوم رأيت أني أخلع الثوب. فقال له صاحبه ما في فايدة، خلاص أنت يعني لن يقع منك هذا الأمر إطلاقا. هذا من الغرائب سبحان الله العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تبقى القليل على أذان العشاء حتى ندرك صلاة العشاء، بارك الله فيكم. أعتذر عن استقبالي أي سؤال، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
في ختام هذه الدورة العلمية النافعة، جزى الله خيرا شيخنا على هذه الفوائد والدرر والتأملات في سورة يوسف، وجزاكم الله خيرا أيها الحضور وعلى حضوركم، ونلتقي بكم في دورات علمية مباركة بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.